أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله،
ويبقى مسببه وقد يكون له أسباب أخرى منه هذا الرمل. فلهذا ما ليس هنا إلا التسليم للشرع، هذا هو المشروع، بل الواجب هو التسليم. والإنسان لا يدخل عقله في بعض الأمور التي لا يكون المعنى فيها ظاهرا كل الظهور وكل الوضوح، وقد يكون هناك معان تظهر له وقد يكون هناك معاني أخرى لا تظهر، لكن ليس عليك إلا التسليم، كما سيأتي في خبر عمر رضي الله عنه في تقبيل الحجر. نعم، وله قال يمشي أنه خب ثلاثا ومشى أربعا، الخبب ثلاث والمشي أربع. ولو أنه فات الخبب في ثلاثة أشواط، أو نسيت الخبب في الشوط الأول أو الشوط الثاني، ما تقضي في الشوط الرابع والخامس. لا، الخبب أو الرمل هيئة في الطواف الأول والثاني والثالث، إذا فات موضعه لا يقوى، فهي هيئة مثل الهيئة في الصلاة، إذا فات موضعها لا تقوى. ثم المشروع في الخبب، ثم المشروع الخبب والرمل. ولو أن الإنسان يقول إذا دنوت من مسجد الكعبة فإنه لا يتمكن من الخبب والإسراع، وإذا أبعد فإنه يأتي بالخبب والمشي، نقول إتيانه بالإسراع والمشي وهو أبعد أولى وأكمل، لأن العبادة المتعلقة بهيئة العبادة أولى من العبادة المتعلقة بمكانها. فالخبب متعلق بنفس الطواف وهو هيئة في الطواف، أما الدنو فهو متعلق بمكان الطواف وهو الدنو من الكعبة. والعبادة المتعلقة بذات الهيئة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الهيئة المتعلقة بمكانها. وجرح بعض العلم ابن عقيل وجماعة إلى أن الدنو مقدم على الرمل، وقال إن الدنو مقدم من جهة أنه كالتقدم للصف الأول في مكان العبادة. فلو أن إنسان يقول أنا أريد أن أتأخر للصف الأخير مثلا في صلاة الفريضة حتى أجافي لا يكون هناك ضيق، نقول له تقدم في الصف الأول وإن فات التجافي، لأنه أفضل وأكمل من كونك تفوت الصف الأول لأجل أداء بعض العبادة المتعلقة بالهيئة. لكن هذا ضعيف كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، لأن التقدم في الصفوف الأول أمر مطلوب، والصفوف مأمور بالتراص فيها ومأمور بالإتيان الصف الأول فالأول، وجاء فضلها ما جاء، بخلاف الدنو من الكعبة فلن يأتي به شيء من ذلك. ثم الطواف، كل إنسان يطوف لنفسه، أما الصلاة فإننا نصلي جماعة. ثم أيضا جاءت السنة بمشروعية الخبب والرمل، وأنه من هديه عليه الصلاة والسلام من هديه، وجاء عن الصحابة ونقلوه أنه فعل، بخلاف الدنو في الكعبة فلم يأتي في شيء من هذا، وإذا أمكن أن يجمع بينهما كان هو الأفضل والأكمل. وإلا فإن الإتيان بالرمل، ولو أنه مثلا قال سوف أنتظر قليلا حتى يخف الزحام ليتحقق فله ذلك، ليتحقق له الرمل أو يتحقق له الرمل مع الدنو من الكعبة. وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. وهذا من عمر رضي الله عنه يشير إلى أصل أصيل وإلى قاعدة عظيمة، وهي التسليم للشرع والاقتفاء بالنبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به. هذا المقام مقام التسليم، يخاطب الحجر يقول والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، قاله في مثل هذا المقام لأنه إمام في ذلك الوقت رضي الله عنه، والناس كان كثير منهم قريب عهدهم بالجاهلية وقريب عهدهم بالأحجار والأوثان والأصنام، ربما سرى إلى بعض النفوس وقع فيها شيء من تسويل الشيطان، فأراد أن يزيل هذه الشبهة وأنه حجر لا يضر ولا ينفع، وإنما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبره فقبلناه، فحال على أن الأمر تعبدي وأنه ليس في حكمة معقولة. ولا شك أن تقبيل الحجر تعظيم له وإكرام له، لأنه حجر ليس كالأحجار، ولله عز وجل أن يخص من الأعيان والأزمان والشهور ما شاء بشيء من فضله، فقد خص هذا الحجر بهذا الفضل، وجاء فيه ما جاء من مسحه وتقبيله. وقد جاء في الحجر الأسود الركن اليماني أنهما يحطان الخطايا حقا، وورد أنهما ياقوتتان من ياقوت الجنة نزلا، وهما أشد بياضا من الثلج، فسودتهما خطايا بني آدم. وجاء في الخبر الحجر الأسود من الجنة، وهي أخبار في بعض إسنادها ضعف، لكن مجموع طرقها تثبت وتكون قوية. وهذه الأخبار تدل على هذا المعنى، وأن هذا الحجر له فضله وله ميزته، وفيه أنه كما قال رضي الله عنه أنه لا يضر ولا ينفع، لا يضر ولا ينفع، إنما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. ولا شك أن الحكمة إن ظهرت فالحمد لله، إن لم تظهر فليس علينا إلا التسليم. والشيء قد تظهر حكمته على جهة الإجمال والتفصيل في بعض أنواع العبادات وبعض أنواع الشرائع، مما شرع الله في أنواع البيوع والمعاملات، وما شرع الله في الأمور المتعلقة بالنكاح، وما جاء من أدلة الدالة على بعض أنواع أعمال الخير والبر تفصيله وما أشبه ذلك. هذا حكمها ظاهرة واضحة في إشاعة الخير بين الناس، وهنالك لا تظهر حكمتها على الإجمال ولا تظهر حكمتها على التفصيل. الصلاة مثلا، وهنالك أشياء قد وربع بعض مسائل الحج، وهنالك أشياء قد تظهر حكمتها لا تظهر حكمتها لا إجمالا ولا تفصيلا، ليس المقام إلا مقام التسليم. وإن كان الحج كما قالت عائشة رضي الله عنها إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، وهكذا مثلا السعي بين الصفا والمروة وما جاء في معناه. فالمقصود أن هذه لأن أم إسماعيل سعت بينهما في ذلك المكان الذي كان في وقته موحشا منفردا، فسعت حتى خرج لها الماء، فسعينا كما سعت رضي الله عنها ورحمها. فهذه أشياء ربما ظهرت فيها بعض الحكم فتكون خيرا خير، وربما لا تظهر الحكمة فليس لك إلا التسليم. ومن كان لا يستجيب ولا يطيع إلا إذا ظهرت الحكمة فهو الحق ليس متعبدا، ليس عبدا لله، إنه عبد لعقله. الواجب أنه يكون عبدا لله يستسلم. ومن كان يقول أنا أريد الحكمة في كل شيء فهو ليس عبدا لله، عبد لعقله، فهو إن ظهر بعقله حكمة استجاب وأذعن، وإلا فلا يستجيب لأن لم يظهر لعقله شيء من هذا، وهذا جعل عقله إلها وطاغوتا يكون يقوده إلى ما تظهر له الحكمة في زعمه وظنه، وهو ربما كانت هذه الحكمة التي ظهرت له أو هذا المعنى ظهر قد يكون معنى باطلا، فيتعبد عقله ويكون معنى ظهره فأني تعبد به معنى باطل، وهذا من شؤم الإعراض عن هديه عليه الصلاة والسلام. وليس معنى ذلك عدم طلب الحكم لا، لكن المشروع عدم التكلف في استخراجها. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن ويقبل المحجن، رواه مسلم. وفي هذا مشروعية الطواف وأنه يشرع أن يطوف، فكان عليه يعني سواء كان في نسك أو في غير نسك، وهذا في طوافه عليه الصلاة والسلام في نسك، كان يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن. المحجن هي العصا المحنية محنية الرأس، ويقبل المحجن. وثبت في صحيحين من حديث عباس هذا المعنى أنه كان يطوف البيت ويستلم الركن بمحجن، في هذا الخبر أنه كان يقبل المحجن، وهذا هو المشروع. تقبيل ما نتناولت به الحجر، فالحجر الأسود السنة فيه استلامه باليد وتقبيله، استلام مسح باليد يعني كناية هو عن السلام، وتقبيله تقبيل الحجر، هذا أفضل ما يكون. إن لم يتيسر ذلك فالسنة أن مثل وجود الزحام أن تستلم الحجر بيدك وأن تقبل يدك، هذه الدرجة الثانية. الثالثة إذا لم يمكن أن تستلمه بيدك فتستلمه بشيء، بعصا أو بشيء بيدك، بشرط أن لا يكون هناك مضايقة ولا زحام ولا إيذاء، فتستلم الحجر معك وتمسه بالشيء الذي معك بعصا أو غيرها، ثم تقبل هذه العصا كما فعل عليه الصلاة والسلام. الدرجة الرابعة أنه إذا لم يتيسر ذلك استلامه وتقبيله، أو استلامه بيد وتقبيلها، أو استلامه بشيء وتقبيله، فإنك في هذه الحالة لا تقبل يدك ولا شيء، تمر من عند الحجر، لكن هل يشرع الإشارة أو لا يشرع؟ ذهب جمهور العلم إلى أنه يشرع الإشارة، وقال آخرون لا تشرع الإشارة لأن الإشارة لا ليست مشروعة، إنما المشروع هو الاستلام. وربما استدلوا بمشروعية الإشارة بما ثبت في الصحيح أنه كلما أتى الركن أشار إليه، الحجر الأسود يعني، لكن هذا مفسر بالأخبار الصحيحة أن الإشارة منه عليه الصلاة والسلام كانت بالشيء الذي في يده وهو المشجن أو العصا المحنية كان يشير بها، أما إشارته بيده محتمل أن يؤخذ من هذا الخبر أنه ربما إذا كان يعني بعيدا منه أو حوله ناس أنه كان يشير، الله أعلم يعني في مثل هذا، لكن جمهور العلماء قالوا بهذا من جهة عموم الخبر أنه كان كلما أتى الركن أشار إليه، هذا في الركن الحجر الأسود، هذا هو المشروع. ولهذا شرع تقبيله واستلامه لأمرين، لأنه بني على قواعد إبراهيم، ولأن الحجر الأسود فيه. ثم الاستلام ليس للركن، الاستلام للحجر، وما جاء في بعض الأخبار أنه استلم الركن الأسود المراد به يعني الحجر الذي فيه الذي في الركن الأسود، أما الركن اليماني هو استلم نفس الركن لأنه ليس فيه حجر. فالاستلام في الركن في الحجر في هذا الركن استلام للحجر نفسه، أما ذاك الركن الثاني فهو استلام للركن لأنه ليس في حجر. أما الركنان الساميان فلا يستلم شيء منهما ولا يقبل ولا يباشر بشيء. ولهذا لما أن معاوية رضي الله عنه استلم الأركان كلها قال ابن عباس إنه عليه الصلاة والسلام لم يستلم إلا هذين الركنين، فقال معاوية ليس شيء من الأركان مهجورا، استدل واستنبط الشاهد رضي الله عنه، لكن رد عليه ابن عباس بالحجة قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني الاقتفاء والاتباع والاجتهاد والاستنباط والنظر حينما يخفى الدليل، أما إذا كان السبب ظاهرا السبب الموجب أو الذي أن هذين الركنين موجودان في عهده عليه الصلاة والسلام ومع هذا لم يستلمهما ولم يمسحهما ولم يسمع شيئا من ذلك، إنما استلم ركن الحجر الأسود والركن اليماني، دل على أنه خاص بهذين الركنين كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. قال ويقبل المحكم الحجر الأسود، الركن الآخر يمسحه تمسحه مسحا يمسح مسح بدون تقبيل، وهذا ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان أنه كان يمسح الركن هذا والركن هذا، لكن هل يقبل الركن اليماني لم يثبت، لم يأتي في خبر، جاء في حديث ابن عباس عند البخاري في تاريخ أنه كان يقبل، لكن أخبار ضعيفة عند أهل العلم، وأن التقبيل خاص بالحجر الأسود. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، رواه الخمسة عند النسائي وصححه الترمذي. وهذا في الاطباع، والاطباع وضع الرداء تحت الضبع وتحت العضد ويرميه على كتفه الأيسر لإظهار الكتف، وهكذا صنع الرسول عليه الصلاة والسلام. وحديث يعلى بن أمية له شاهد من حديث ابن عباس أنهم لما طافوا بالبيت قذفوا أرديتهم على أكتافهم وجعلوها تحت آباطهم ورمل عليه الصلاة والسلام. والاطباع يكون في الطواف في جميع الطواف سنة وهو لإظهار القوة. والاطباع يكون في طواف القدوم في الطواف الأول. وهذا جاء في خبر في حديث عمر السابق في الطواف الأول أنه حينما رمل كان في الطواف الأول. والرمل يكون مع الاطباع سواء بسواء. إذا شرع في الاطباع شرع الرمل، هذا هو الأظهر والله أعلم. والاطباع لا يكون إلا في طواف القدوم سواء كان طواف ركن أو طواف سنة. فالقارن والمفرد الذي يطوف للقدوم يشرع له الرمل مع الاطباع، والمعتمر أو المتمتع الذي يطوف طواف العمرة يشرع له الرمل مع الاطباع. أما الاطباع كما سبق فهو مع الطواف الأول. والرمل ذهب جمهور الفقهاء إلى أن كل طواف بعده سعي فإنه يشرع الرمل بعده. فعلى هذا يشرع عندهم الرمل في طواف العمرة وطواف الحج للمتمتع، لأن طواف الحج لأن المتمتع يسعى بعد طواف الأول. والقول الثاني أنه لا يكون الرمل إلا حيث كان الاطباع، وهذا هو المنقول في السنة. ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام كان يرمل في كل طواف، إنما يكون في الطواف الأول وهو طواف القدوم أو طواف الركن، فهو الذي يكون فيه الرمل. والاطباع أيضا كما سبق يكون في الطواف، فإذا فرغ من الطواف سن له أن يستر منكبيه. وإذا أراد أن يصلي فإنه لا يشرع له أن يظهر منكبيه، بل السنة أن يسترهما. يشرع أن يستر المنكبين، وأمر عليه الصلاة والسلام بستر المنكبين وتغطيتهما في حال الصلاة. ثم الرمل يشرع عند الابتداء. وهل يشرع مثلا بعد ابتداء الطواف أو إذا أراد؟ أظهر والله أعلم أنه حينما يبتدئ ويريد يستلم في العبادة في الطواف واستلام الحجر الأسود أنه يبدأ يطبع ثم يستلم حتى لا ينشغل بعد طوافه بشيء من طباع أو غيره، ثم يرمل ثلاثة أشواط ويطبع في السبعة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، متفق عليه. وهذا أيضا كما سبق أنه لا بأس من التكبير مع التلبية. وقال أنس رضي الله عنه: كان يهل المهل فلا ينكر عليه في الحج، وهكذا في عمره، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. وثبت في خبر آخر سبق أنه عليه الصلاة والسلام لما لبى حمد الله وهلله وكبره بعد الفرام التلبية. وما ينبه له أنه يشرع أيضا أن تكون التلبية عن حال استقبال القبلة، فقد لبى عليه الصلاة والسلام واستقبل القبلة، كما ثبت في صحيح ابن عمر أنه لما أراد أن يلبي بالحج ركب راحلته واستقبل القبلة ثم لبى ثم قال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتلبية هي الأصل وهي المشروعة للحاج، لكن هل تشرع في جميع أحواله أو في بعض الأحوال؟ المنقول في هذه من هذه عليه الصلاة والسلام أن التلبية تغلب حينما يكون سائرا وقاصدا من مشعر إلى مشعر، سائر من الميقات إلى مكة، فكان يلبي في طريقه عليه الصلاة والسلام، وكان أصحابه يلبون ويرفعون أصواتهم بالتلبية حتى يستلم الحجر. هذا هو السنة، أن يكون التلبية إلى استلام الحجر. هذا في حق من أراد عمرة، من كان يدعو. أما من كان يريد الحج فإنه إذا استلم الحجر يشتغل بعد ذلك بالدعي للإكرام، ثم إذا كان باقيا على إحرامه فيما إذا كان مفردا أو قارنا ويلبي يستلم إلى أن يرمي جمرة العقبة. وهكذا المتمتع الذي يحرم بالحج في اليوم الثامن أو قبله فإنه يلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة. ويتأكد التلبية كما سبق فيما إذا انتقل من مشعر إلى مشعر، مثل إذا كان في مكة وأحرم بالحج وأراد أن يسير إلى منى يلبي، يقول يجيب دعاء رب سبحانه وتعالى إجابة بعد إجابة، ثم إذا سار من منى إلى عرفة يلبي، ثم من عرفة إلى المزدلفة يلبي، ثم من مزدلفة إلى منى يرمي الجمرة فإنه يلبي. أما إذا كان نازلا في المشاعر فلم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام كان يلبي، ولهذا في المزدلفة لما نزلها عليه الصلاة والسلام هجع هجعة ونام حتى أصبح عليه الصلاة والسلام. فلهذا إذا كان في هذه الأماكن فخلق فغلب أو أكثر من التكبير والذكر والدعاء كان أفضل. ولهذا هو عليه الصلاة والسلام في عرفة وفي حين وقف عند المشعر الحرام رفع يده وجعل يدعو عليه الصلاة والسلام. فالسنة هو الإكثار من الدعاء وسؤال رب سبحانه وتعالى والثناء عليه، أن يثني قول لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حيث قال خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، هذه الكلمات عليه الصلاة والسلام. ثم ذلك يدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة. فهو إذا كان في المشاعر كان يذكر الله وكان يدعوه ويسأله سبحانه وتعالى ويجتهد في طلبه، وإذا سار من مشعر إلى مشعر فإنه كان يلبي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل، متفق عليه. وفي هذا عن ابن عباس أنه كان عليه الصلاة والسلام أذن للضعفة في أن يسيروا من الليل من ليلة المزدلفة، وثبت هذا في حديث عمر في الصحيحين أنه كان يأذن لضعفة أهله الذين معه أن يسيروا من المزدلفة حتى يرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس وقبل حطمتهم. فالضعفة من الصغار ومن النساء التي يشق عليهن ذلك فإنها لا بأس أن تسير، لكن اختلف في السير وفي الرمي متى يكون. ذهب جمع من العلم إلى أنه لا ترمى جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، وقال آخرون لا بأس أن ترمى بعد طلوع الفجر، وقيل لا بأس أن ترمى بعد نصف الليل. وذهب العلماء القيم رحمه الله إلى أنه يكون البقاء لهؤلاء الضعفاء إلى قريب من الثلث الأخير إلى وهو مغيب القمر، وما ثبت حديث أسماء أنها سألت قالت هل غاب القمر، تسأل فقيل لا حتى قيل قد غاب القمر، ثم قالت إن رسول الله قد أذن للضعن، يعني للنساء، وإذا كانت المرأة ثقيلة كانت أولى كما سيأتي أيضا في الحديث. وقال إن هذا حد مضبوط في هذا، ولم يأتي حد صحيح إلا فيها إلا هذا الخبر. وقال آخر من العلم وهو جمهورهم ومذهب أحمد الشافعي أنه يجوز الخروج من المزدلفة بعد نصف الليل مطلقا للضعفة وللأقوياء، قالوا إنه لما جاء في هؤلاء كان دليلا على جوازه في غيره. والسنة والأفضل أنه يبقى حتى يرمي الجمرة. وبالجملة الضعفة لا بأس أن يخرجوا كما قال جمهور الفقهاء، من جهة أنه بعد نصف الليل فإنه يكون قد ذهب غالب الليل، وأنه مقارب لما جاء في الحد هذا الخبر، وإذا تأخروا كان أولى. لكن كما هو معلوم في مثل هذه الأيام مع كثرة الحجاج فإن غالب الناس في حكم الضعفة مع شدة الزحام وكثرة السيارات، وربما جاءوا إلى المشاعر في وقت واحد، فلهذا إذا رخص لهم وخفف عنهم، وربما كان التعجيل فيه تخفيف على الجميع، هذا يرمي مثلا بعد نصف الليل أو يهسر بعد نصف الليل ثم يذهب فيرمي، فإن فيه تيسير على الحجاج. ومن راعى ومن نظر إلى سنته وهديه عليه الصلاة والسلام وجد ذلك. ففي يوم ففي عرفة ففي يوم النحر ما سئل عن شيء قد وقت لا قال افعل ولا حرج، وهذا يظهر والله أعلم لأن الناس ربما كثرت الأعمال في هذا الموقف في هذا اليوم، وكان ما سئل عن شيء قدم وقت لا قال افعل ولا حرج إلا قال افعل ولا حرج، وهو عليه الصلاة والسلام رمى أولا ثم نحر ثانيا ثم حلق ثالثا ثم طاف عليه الصلاة والسلام طواف الحج، هذا هو المشروع فيها. فرتبها الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، مع أن ترتيبها أمر مشروع، وفعل عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم، وأعظم الأعمال في ذلك اليوم وأعظم الأعمال أعظم في يوم النحر، مع هذا كلما سأله عن شيء قلت وح إلا قال أفعل ولا حرج. في هذا أيضا في الخروج من المزدلفة بعد نصف الليل فيه تيسير وتسهيل. أما من كان مثلا معه نساء فإنه لا بأس أن يذهب ولو كان كبيرا، فإذا كان معه نساء فلا بأس من خروج في هذا الوقت وهو تبع لهم، ولا بأس أن يرمي لأنه في حكمهم. وما جاء في الأخبار كما سيأتي في حديث عباس أنهم قال أبيلية لما قال جعل يلطح أفخاذنا ظلمة بني المطلب، قال جعل يلطح أفخاذنا ويقول أبيلية لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فهذا محمول على الاستحباب بما دل من أدلة على جواز الرمي قبل طلوع الشمس. وقالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبل، وكانت تبقى تعني ثقيلة فأذن لها، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس رواه الخمسة إلا النساء وفيه انقطاع. وهذا الخبر عن ابن عباس في انقطاع، لكن جال عند الطرق، عند أكثر من ثلاثة طرق، فهو مجموع الطرق يكون من باب الصحيح ومن باب الصحيح لغيره. وفيه أنه أذن بسودة ليلة المزدلفة وكانت تبقى ثقيلة، فليبين أنه أذن لها لأجل ثقلها ولم تكن مريضة ولم تكن ضعيفة بل ثقل في البدن، فيدل على أن ما كان ثقيلا أو شديدا على اللسان وشق عليه فهو وضع إذن. وما يدل على الجواز والتقدم أيضا لعموم الناس سواء كانوا ضعفاء وأقوياء رجالا أم نساء، ما قالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت لاستأذنت رسول الله صلى الله عليه استأذنت سودة. وثبت في الصحيح أن صفية استأذنت، صحيح مسلم أنها استأذنته وأزواجه كن معها عليه الصلاة والسلام، ويظهر الله أعلم أن من استأذنه منهن أذن لها، لأنه جاء وجاء في حديث سلمة أيضا كما سيأتي أنه أذن لها في حديث سودة وحديث صفية، فيظهر ولم يكن يسأل ويستفسر عن العلة والعذر في مثل هذا، ما يدل على التخفيف والتيسير في أمر الحج، لكن هو فعل الأكمل والأتم حتى يقتدى به، ثم بين بقوله وإذنه أن مثل هذا جائز، والله أعلم. نقف على حديث عائشة رضي الله عنها.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول متى يتوقف المعتمر عن التلبية وجزاكم الله خيرا؟
المعتمر ما سبق يتوقف عن التلبية إذا شرع في الطواف، إذا استلم الحجر، إذا كان سوف يستلم الحجر، إذا كان لن يستلم الحجر فإذا ابتدأ في الطواف. وقيل إن يترك التلبية إذا دخل الحرم، وقيل إذا دخل مسجد الحرام، وقيل إذا دخل الحرم، لكن الصواب أنه إذا استلم الحجر أو أراد أن يبتدئ الطواف. وإذا كان داخل الحرم فلا بأس أن يلبي تلبية بينه وبين نفسه ولا يرفع صوته حتى لا يزعج من حوله من المصلين أو غيرهم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول هناك بعض الإخوة في الحج مثلا إذا كان هناك زحام فإنه يرمل وهو واقف في مكانه، فهل يحصل في مثل ذلك الرمل وجزاكم الله خيرا؟
ما يفهم في الشيء والله أعلم، لأنه مثل ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه على من رمل وهز المناكب، غاير بينهما، عطف هز المناكب على الرمل والعطف يقتضي المغايرة، كأنه والله أعلم يشرع الأمران الرمل مع هز المناكب إشارة إلى القوة، لأنهم رملوا وهزوا مناكبهم يشير بذلك إلى قوته، فمن لم يحصل له هذا وأراد أن يفعل أن يؤدي بعض الشيء فلا بأس. ثم هو فيه تحصيل لبعض السنة من جهة أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول من يطوف بسطح الحرم هل يشرع له الرمل مع العلم بالمشقة التي تحصل له بسبب ذلك وجزاكم الله خير؟
إذا تيسر له ذلك فهو أفضل، لأنه طائف، لأن الطائف سواء كان على السطح، ولهذا لو طاف مثلا في الدور الأول صحن أو في أروقة الدور الأول شرع له الرمل سواء كان بعيد أم قريب، يشرع له الرمل. وإذا شق عليه الرمل فلا بأس، لأنه كما سبق سنة وليس بواجب، من يسر له ذلك أفضل، وإن أتى ببعضه أو رمل في شور أو في نصف شور فلا بأس، لأنه من أتى بشيء من هذا فقد أتى ببعض السنة. نعم
أحسن الله عليكم. هذا يقول: هل يشرع استلام الحجر الأسود وتقبيله مطلقا في كل طواف، أم أنه يشرع ذلك في الحج والعمرة فقط وجزاكم الله خير؟
لا يشرع في كل طواف، لأنه مثل ما جاء أنه عليه الصلاة والسلام طاف، وقد ثبت في حديث أحمد عند أبي أحمد وأبي داود أنه عليه الصلاة والسلام كان يستلم الحجر الأسود الركن اليماني في كل طوفة، في كل طوفة، وهذا يشمل كل طواف، فلهذا لا بأس سواء كان بنسك أو بغير نسك. والسنن التي جاءت في طواف في المشروعة في الطواف أخذت من طوافه عليه الصلاة والسلام، وهي تشرع في هذا الطواف وفي غيره. نعم
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز النحر خارج المشاعر؟
لا ينحر خارج المشاعر إلا في النحر الذي لا بأس أن ينحر خارج المشعر، أما هدي التمتع والقران وترك الواجب، هدي من ترك الواجب هذا لا يكون إلا في الحرم، وكذلك الهدي الذي تطوع به أنه يكون حرم، إلا ما كان من هدي المحصر وقال فإن حصرته فما استيسر من الهدي، هذا في خلاف هل هو في داخل الحرم يقعد على هديا بالغ الكعبة يكون داخل الحرم أو يكون خارج الحرم، نقول إذا تيسره يكون داخل الحرم كان أكمل وهو أفضل، وإن لم يتيسر له يعني تيسر أن يذبحه بنفسه أو أن يأمر رجلا ويوكل رجلا ينذبحه أفضل، وإلا فإنه يذبحه في موضعه الذي حصر فيه. نعم
أحسن الله إليكم. يقول: ذكرتم في درس سابق أن الإنسان يجوز له أن يتصدق على أهله وذويه، فهل يجوز ذلك في الزكاة والكفارة وجزاكم الله خير؟
لا بأس أن تكون الزكاة، إذا أراد أن يصرف الزكاة لأقاربه فهو سنة، مثل حديث السماء على القريب صدقة وصلة، يعني على البعيد صدقة وعلى القريب اثنتان صدقة وصلة، وقال عليه الصلاة والسلام في الميمونة: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجلك، وفي حديث زين رواه عبد الله بن مسعود، لما ذكر عبد الله بن مسعود وأنه ضعيف ذات اليد فقال: هو أحق من تصدقت عليه، ثم قال يمشي وصدق عليه، قال: زوجك وولد وولد وولدك هو حق حق من تصدقت عليه، فلا بأس. وإذا كانت هذا الصدقة تطوع، إذا كانت صدقة واجبة فلا بأس إلا إذا كان ينفق عليه، إذا كان ينفق يكون معك قريبك معك وتنفق عليه، ففي هذه الحال لا تعطي الزكاة، لأنك إذا أعطيت الزكاة تقي مالك حتى لا تصرف النفقة، تجعل النفقة زكاة، أو كنت قادرا كان قريبك مثلا لا يستطيع النفقة وهو عاجز وفي مالك سعة، فإنك عليك أن تعطيه وأن تنفق عليه ولا تعطيه من الزكاة، إلا إذا كان عاجز عن النفقة على قريبه وليس عنده إلا الزكاة، أو أن النفقة عليه ربما شقت عليه لقلة ذات يده فلا بأس أن يعطيه من الزكاة. نعم
أحسن الله إليكم. يقول: هل الأفضل الطواف في الصحن أو الطواف بالسطح، علما بأنه يصعب الرمل بالسطح بخلاف بالصحن خلاف السطح وجزاكم الله خير؟
السنة أن يطوف كما طاف عليه الصلاة والسلام، أن يطوف الصحن قريب من الكعبة، هذا هو السنة والأفضل، وإذا لم يتيسر له ذلك أو كان في طواف مثلا في السطح مصالح من جهة أنه يخف عليه شدة الزحام ويكون أفرغ، يعني أفرغ له في الدعاء والذكر وحصول الرمل حصول هذه السنن، وإذا طاف في الصحن يشق عليه ويتضايق، فتحصل هذه السنن أمر مطلوب، وتحصل الذكر وقراءة القرآن، لكن السنة والأولى هو طواف الصحن الذي يسر ذلك، أما مع وجود هذه السنن وتحصيلها إما بعيد في أروقة في الدور الأول أو في السطح فهذا من راعى هذه السنن كان أولى. نعم
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم التوقف أثناء الطواف للراحة وما حكم الإطالة في هذا التوقف وهل ينقطع الطواف بطول المدة وجزاكم الله خير؟
لا ينقطع الطواف بطول المدة، لأن هذه عبادة ليس من شرطها التوالي، وهي عبادة أجزاءها منفصلة عن بعض، ولهذا لا يشترط فيها ما يشترط في الصلاة. فلو أنه مثلا يعني شرب ماء أو أكل أو تحدث فلا بأس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل في الطواف وهو يقود الإنسان آخر بخيط أو بحبل وقد ربطه فيه، فقال ما هذا؟ فأخبر أنه نذر، أو فأمر أن يقوده بيده، وتكلم عليه الصلاة والسلام وقال لا بأس. فإذا كان الكلام جائز فيه الكلام المباح، فكذلك أيضا لو أنه قطعه أو وقف، فإن كان الوقوف هذا لحاجة فلا بأس، أو كان وقف مثلا لأجل ينتظر إنسان أو لأجل البحث عن شيء فلا بأس، وإن كان لغير حاجة فهو خلاف السنة. ولو أنه خرج مثلا وطاف شوطين ثم خرج وارتاح فلا بأس أن يكمل ما بعده، ولو أنه طاف شوطين ونصف ثم خرج في نصف الشوط الثاني فجاء فيبتدع الشوط الثالث من الحجر كان أفضل، وإن ابتدأه من نفس الموضع الذي انتهى منه فلا بأس، لأنما مضى من الطواف صحيح ولم يطيه شيء. نعم
أحسن الله عليكم. هذا سؤال في الشبكة يقول ألا يلتزم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم الرمي إلا بعد طلوع الشمس، خصوصا وأنه قد يقال إذا جاز هذا للحاجة، فلماذا لا تجيزون الرمي في أيام التشريق ليلا بتقديم وغيرها من الواجبات وتقدم من باب التسهيل للناس وجزاكم الله خيرا؟
يقال هذا لأنه ورد في السنة، لأنه ورد في السنة بجواز الرمي، ولأنه عليه الصلاة والسلام أذن لسودة وأذن لأم سلمة وأذن لصفية وأذن للضعفة، أذن لهم بذلك، ولما أذن لهم فالمعنى أنهم يذهبون ويرمون. فإذا دلت السنة على في الإذن للضعفة وجاءت سنة بالإذن لغير الضعفة أيضا في بعض الحديث في بعض أزواجه دل على جوازه لهم ولغيره، لكن الجانب بين الأخبار أن غير الضعفة فإنهم فالسنة أنهم لا يرمون إلا بعد طلوع الشمس. ما يدل عليه أن غلمة قريش شباب والشاب فهو قوته، وخاصة في تلك الأزمنة، وإن كان فيه ذاك الزحام لكن يظهر الله أنه لا يكون كالزحام فيما بعد ذلك وبعد الأزمنة. ومع هذا يقول ابن عباس إنه أذن له عليه الصلاة والسلام في ضعفة أهله أذنه، ويقول ابن عباس إنه قال لنا أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، والقصد هو الجمع بين الأدلة في مثل هذا الباب. فلما نهاهم أن يرموا الجمرة بعد طلوع الشمس وأذن لهم بأن يخرجوا مع الضعفة دل على أنه لا بأس أن يذهبوا ويخرجوا من منى في آخر الليل أو بعد نصف الليل على الخلاف في هذا. ولا شك أن أول ما يبدأ به هو الرمي، وجاء أن أم سلمة كما سيأتي أنها رمت ثم أفاضت رضي الله عنها قبل صلاة الفجر. أما الرمي في أيام التشريق فإنه لا بأس أن يرمى ليلا، وهذا هو مذهب الجمهور، لا بأس بالرمي ليلا، وأفتى به جمع من أهل العلم، ومن أفتى به علامة الكبير الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له، أن يفتي بهذا القول من سنوات طويلة بجواز الرمي ليلا، ويقول لا دليل على المانع، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام حد أولا للرمي ولم يحد آخرة، دل بقوله عليه السلام رميت بعدما أمسيت. إنما الممنوع هو الرمي قبل الزوال كما سيأتي في حديث جابر أنه لا يرمى إلا بعد الزوال. قال ابن عمر كنا نتحين فإذا جاءت الشمس رمينا، وقال جابر عبد الله هذا في صحيح البخاري، وقال جابر كما صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة ضحا، أما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. وجاء من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة أيضا هذا المعنى والرمي بعد الزوال. فهذا لا يكفر الرمي في أيام التشريق لا يجوز إلا بعد الزوال، أما ابتداء انتهاؤه فإنه يمتد إلى طلوع الفجر من يوم الحادي عشر إلى ليلة الثاني عشر، من يوم كذلك الثاني عشر إلى فجر الثالث عشر، ومن يعني الزوال يعني ومن زوال يوم الثالث عشر إلى مغيب الشمس من الثالث عشر. فهذا هو اللي دلت عليه السنة. نعم
أحسن الله عليكم. هذه سائلة في الشبكة تقول: ماذا على من خرجت من مكة بعد التحلل الأول ولم تقوم بقص شعرها يوم العيد بعد طواف الإفاضة، وبعد أن رجعت لمنى قصت شعرها؟
لا بأس، ما دام أنها إذا كانت أنها قصت شعرها بعد ذلك فلا بأس، لأن المشروع مثل ما سبق هو الطواف والنحر إن كان هنالك عليها نحر وذبح، ثم الرمي، ثم النحر، ثم التقصير، ثم أو الحلق، تقصير في حق النساء والحلق في حق الرجال، ثم بعد ذلك الطواف. فإذا قدمت مثلا طافت أولا ثم بعد ذلك قصر الثاني فلا بأس، ما سوي عن شيء قدم وقل إلا قال افعل ورا حجر عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يستحب الرمل في الأشواط الثلاثة للعمرة وطواف الوداع؟
الرمل مثل ما سبق يكون في الطواف الأول كما في حديث في طواف الأول، في طواف القدوم في من قدم، وفي طواف العمرة. أما الأطواف التي بعد ذلك لا، ليس فيها رمل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما توجيهكم في إيراد المؤلف بعض الأحاديث الضعيفة وقد حكم بنفسه على ضعفها؟
هذا من حسن صنيعه رحمه الله، لأن كتابه ليس كتابا في المذهب، كتاب يورد الأدلة التي تكون لأهل العلم، وهي وكتابه كتاب يسوق الأدلة لكل قول، يعني يجتهد، فقد يكون هذا الخبر دليلا لقول من الأقوال، وذاك الخبر دليل لقول من الأقوال، فيسوق الخبر الضعيف، وقد يكون هنالك خبر صحيح أصح منه فاستدل به آخرون، فيبين لطالب العلم أن هذا الخبر استدل به بعضهم ولكنه ضعيف، وربما أورد الخبر ويأتي بالخبر الذي يخالفه ويكون أحدهما خاصا والآخر عام، وربما جاء بالخبر والخبر الآخر يخالفه ويكون باب المطلق والمقيد أو غير ذلك، أو باب المجمل والمبين. وهذا هذه طريقته وطريقة أهل العلم، مثل ما يسوق أهل العلم في كتب الفقه الأقوال ويسوقون الأدلة، وهو يسوق الأخبار رحمه الله ويسوق فيها بعض الأخبار الضعيفة إما لأجل بيان ضعفها حتى يتبين، أو تكون دليلا لبعض أهل العلم فيطلع طالب العلم على المسألة وعلى أدلتها من خلال كتابه رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الذكر الصحيح عند الصفا والمروة وجزاكم الله خير؟
الذكر الصحيح مثل ما جاء في الصحيح أنه كان عليه السلام إذا صعد الصفا قال: لا إله إلا الله شريك له، له الملك وله الحمد ولا كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهاجم الأحزاب وحده. ثم بعد ذلك كان يدعو عليه الصلاة والسلام، يدعو بما أحب، ثم يقول مرة لا إله إلا الله شريك له، ثم بعد ذلك يدعو، ثم بعد ذلك يقول هذا مرة ثالثة، فيقول هذا الذكر ثلاث مرات ويدعو في بين أضعافه مرتين، ثم بعد فراغه من المرة الثالثة ينزل ويدعو أيضا، فيكون دعاؤه في المرة الثالثة ما بين الصفا إلى المروة، يكون ما بين الصفا إلى المروة سبقه قوله لا إله إلا شريك له الملك والحمد لله على كل شيء قدير، وينزل ويدعو. وهكذا عند المروة يكون يقولها ثم يدعو، فهذا هو الذكر الذي يقال على الصفا وعلى المروة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هذا سؤال في الشبكة، حديث أورد حديثا يقول: نوع الحديث صحيح، وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم على ضعفة أهله وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، لم يروا بأسا أن يتقدم الضعفة من المزدلفة بليل يصيرون إلى منى. وقال أكثر أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس، ولخص بعض أهل العلم في أن يرموا بليل، والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الثوري والشافعي، فما رأي فضيلتكم وجزاكم الله خير؟
هذا أحد الأقوال من هذه المسألة، حديث ابن عباس. حديث عباس مثل ما سبق طريق لبعض الطرق من طريق الحسن عرني عن ابن عباس وفيه انقطاع، لكن جاء من طرق أخرى من غير طريق الحسن عرني أيضا كما، وسبقت الإشارة لهذه المسألة وأن هذا أحد الأقوال، وأنه لا يرمى إلا بعد طلوع الشمس، لا يرمى إلا بعد طلوع الشمس. وهذا اختيار علامة ابن القيم رحمه الله، واختار أن الضعفة لأنهم يرمون، أنهم يسيرون عند غيب القمر ويكون الرمي بعد طلوع الشمس، واستدلوا بهذا الخبر. وسبقا قلنا إن هنالك أدلة تدل على جواز الرمي قبل طلوع الشمس لعموم الحجاج ممن أذن لهم عليه الصلاة والسلام، كما سبق في الأخبار من حديث في حديث سلمة وفي حديث عائشة رضي الله عنها، وكذلك في إذنه لغيرهم عليه الصلاة والسلام، ومن لم يكن من الضعف ومعهم فإنه يكون تبعا لهم. هنالك قول آخر يقول يجمع بينهما بأن الأولى أن يكون الرمي قبل طلوع الشمس بعد طلوع الشمس، ولا بأس بالرمي قبل طلوع الشمس. وذهب الأحناف إلى أنه يجوز، لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الفجر، وهذه أقوال معروفة، وهي مسألة اجتهادية، المسألة يعني من المسائل الخلافية. والقاعدة أن المسائل الخلافية التي تكون الأدلة فيها مختلفة ينظر فيها طالب العلم ما يظهر من الأدلة، ومن ظهر له شيء من ذلك وتبين له رجحان هذا القول فلا ينكر على غيره ممن لم يظهر له هذا القول، لأنها مسألة اجتهادية. إنما يكون الإنكار حيث عندما يظهر الدليل، إذا ظهر الدليل يبين ويكون الدليل آخر ضعيف جدا أو لا وجه له أو لا دليل له، حينئذ يكون الإنكار. أما إذا كانت المسألة مثلا فيها أدلة واختلف العلماء فيها ولكل دليله، في هذه المسألة يعني الأمر فيه شعة، ولا ينكر على من أخذ بقول من هذه الأقوال الأول، وأن يجمعوا رمي التشريق الثاني، وأن يجمع يعني يرموا يوم التشريق يوم النحر، ويؤخرون يوم التشريق الأول مع اليوم الثاني، أو يرمون مثلا يرمون يوم الحادي عشر ويؤخرون يوم الثاني عشر مع الثالث عشر، كله جائز لأجل الحاجة. وهذا أيضا إذا كان رخص لهم لأجل بهائمهم، لأجل بهائمهم والقيام عليها، من باب أولى من لم يتيسر له المبيت منها أو شق عليه ذلك، فلا بأس أن يبيت خارج منها، لا بأس أن يبيت خارج منها، لأنه عليه الصلاة والسلام راعى الحجاج حتى في مثل هذا الأمر في رعاية البهائم. وإذا كان إنسان لا يجد مكانا في منى فلا بأس أن يبيت خارج منى في أي مكان إذا سقط المبيت فيها، ولا يلزمه أن يأتي ويبيت في الطرقات أو على الأرصفة، بل إنه ربما كان منهيا عن ذلك أن يأتي، ولا يلزم أن يشق على نفسه ويكون مثلا بين طرق السيارات. فالمقصود أن يريد إذا مكانا، خاصة إذا كان معه نساء فلا يلزم أن يشق على نفسه أو يشق على من معه، فيتيسر له مكان مناسب يجلس فيه ويرتاح فيه فلا بأس. أما إذا لم يكن يتمكن إلا بأن يضيق نفسه أو يضيق غيره أو يكون في أمكنه طرق السيارات أو طرق المارة، فهو في الحقيقة يضايق نفسه ويضايق غيره، فإذا ترتب عليه مضايقة غير حرم. وإن كان يضايق نفسه وتحمل ذلك ولا يضايق غيره فله ذلك، بشرط ألا يحمل غيره وألا يشق على غيره في المبيت على هذا الوجه. فالمقصود أنه إذا تيسر له مكان في المبيت بدون ما مشقة وأذية فلا بأس، وهذا واضح من جهة إذنه عليه الصلاة والسلام للرعاة والسقاة في ترك هذه الأمور مع أنها واجبة لأجل القيام على بهائمهم، ولأنه شق عليهم ذلك. وكذلك إذا كان في حفظ المال، في حفظ المال وعدم تضييعه يجوز أن يترك المبيت من أجل، ففي حفظ النفس وما يشق عليها من باب أولى. وعن البكر رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، الحديث متفق عليه. وفي هذا إشارة إلى أنه تشرع الخطبة يوم النحر، وقد خطب الناس عليه الصلاة والسلام وخطبهم في يوم عرفة. وفي حديث وعن شراء بنت نبهان رضي الله عنها، هذه هي الغنوية رضي الله عنها، قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. هذا من طريق رجل ربيعة بن عبد الرحمن بن حسن الغنوي وهو مجهول، لكن ذكر له أبو داود شاهدا من حديث عن رجلين من بني بكر بمعنى حديث سراء بن نبهان الغنوية. وفيه أنه خطب أوسط أيام التشريق، يعني ثاني أيام التشريق واليوم الثاني عشر. وبين لهم. فقد كان عليه الصلاة والسلام يخطب ويبين الناس احكام الحج لأنها حجة وداع وهي أول مرة يحج وآخر حجة في الله، فبين لهم الأحكام وبالغ في ذلك قبل خروجه من المدينة، ثم بعد ذلك لما جاء إلى الميقات علمهم وبين لهم عليه الصلاة والسلام، ثم في الطريق كان يلبي ويقتدون بأفعاله وينظرون ماذا يفعل، ثم لما جاء إلى مكة بين لهم ودلهم على أفضلية التمتع ومشروعية الفسخ، ثم بعد ذلك لما جاءه من جاءه من اليمن وكان قد ساق الهدي وقال أمره أن يبقى، كما لما جاءه علي رضي الله عنه أمره أن يبقى على إحرامه، ثم بعد ذلك خطب الناس في عرفة عليه الصلاة والسلام، وكان قبل ذلك بقي في ميناء، فيبين الناس فيها بأقواله وأفعاله صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك في أوسط أيام التشريق كما في هذا الحديث سمونه يوم الرؤوس لأنهم يأكلون فيه رؤوس الأضاحي، وهو يوم القر لأنه يوم يقرون فيه في ميناء، أو هو اليوم الأوسط يوم الحادي عشر يوم الثاني عشر هو أوسط أيام التشريق كما في هذا الخبر. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، رواه مسلم. وفي هذا كما سبق وفي هذا الخبر دليل على أن القارن يكفيه سعي واحد وطواف واحد. والرسول عليه الصلاة والسلام أمر عائشة لما أنها حاضت ونزل بها الدم وكانت قد أحرمت بعمرة وتريد أن تأخذ عمرة ثم بعد ذلك تأخذ حج حتى تكون متمتعة، لكن لما قدمت مكة فلم تتمكن من الطواف لأنه نزل بها الدم، فقال لها عليه الصلاة والسلام: هذا أمر قد ودخل عليها وقد كان ضاق صدرها وتأثرت رضي الله عنها ودخل عليها وهي تبكي، فقالت: إني لا أصلي. فقال لها: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، يعني الحيض من الدم. ثم أمرها بأن تدخل الحج على العمرة، تدخل الأكبر على الأصغر، وهذا هو المشروع، إدخال الأكبر على الأصغر. أما إدخال الأصغر على الأكبر هذا غير مشروع وغير جائز، ولو أدخله لم يستفد به شيئا، فلو أن الإنسان أحرم بالحج ثم على ذلك أدخل العمرة عليها لا يصح ولا يؤثر ويبقى مفرد، لأنه لا يستفيد شيئا، وعمل المفرد مثل عمل القارن ولا يشرع وليس به سنة عنه عليه الصلاة والسلام. أما إدخال الأكبر على الأصغر فهذا عند الحاجة لا بأس، بل هو عند الحاجة كقصة عائشة رضي الله عنها متعين واجب، وعند غير الحاجة لا بأس إذا كان لم يشرع في الطواف. سنحرم بعمرة ثم أراد أن يقرن حج مع العمرة، يقول: هل يجوز لي القران؟ نقول: لا بأس، بشرط ألا تكون دخلت في طواف العمرة، شرعت في التحلل، بدأت تشرع في طواف العمرة في التحلل، فلا بأس أن تدخل الحج على العمرة، وإن كان الأفضل أن تبقى على العمرة حتى تكون متمتعا. وإذا أردت لأننا نأمرك لو كنت قارنا أو مفردا بأن تتحلل وأن تتحلل بعمرة في طواف وسعي طواف، ويكون عملك عمل عمرة ثم تتمتع تحلم بالحج بعد ذلك، لكن لو أدخل الحج على العمرة فلا بأس بشرط أن لا يكون شرع في الطواف، إلا إذا كان قد ساق الهدي فإنه يجب عليه القران ويجب عليه يدخل الحج على العمرة حتى ولو فرغ من الطواف ولو فرغ من السعي، لأنه لا يجوز له أن يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محلة، لأنه ساق الهدي. قال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فمن ساق الهدي لزمه أن يدخل الحج على العمرة سواء شرع في الطواف أو لم يشرع في الطواف، ومن لم يسق الهدي فالسنة أن يبقى على إحرام العمرة، وإن أراد أن يلبي القران أن يدخل الحج على العمرة فلا بأس إذا كان لم يبتدئ بالطواف. قال: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، وهذا هو قول الجمهور أنه يكفي القارن طواف واحد وهو طواف الحج وسعي واحد وهو سعي الحج، ودخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فعملهما فعمل القارن والمفرد عمل واحد، إلا أن القارن يكون عليه هدي بخلاف المفرد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحافظ. وهذا من طريق ابن جريج وهو مدلس لكن تدليسه قليل، وهو شاهد لما سبق أن الرمل لا يكون إلا في طواف القدوم أو أول ما يقدم من مكة في طواف الحج أو طواف في طواف العمرة في طواف العمرة أو في طواف القدوم إذا كان حاجا. وهذا سبق أنه لا يشرع الرمل في بعد ذلك، كما أن الاقتباع يكون فيه الطواف الأول كما في حديث ابن عمر في طوافه الأول. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصن ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك أي النزول بالأفضح، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم. وكذلك أيضا رواه البخاري أخبرت أنه إنما نزل هذا المنزل أنه كان أسمح لخروجه. وها والنزول بالأفضح يكون بعد الفراغ من الحج، والرسول عليه الصلاة والسلام بقي في ميناء حتى اليوم 13 فرمى الجمار في اليوم 13، فلما فرغ منها سار إلى الأفضح إلى مكة، فلما كان إلى الأفضح وهو مكان معروف الآن بقي فيه، فصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وهذا شاهد لما سبق أنه عليه الصلاة والسلام كان يبتدئ بالرمي قبل ذلك، وكان فيما يظهر أنه يؤخر الصلاة بعد الرمي، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وفي حديث أنس أنه رقد رقدة كأنها رقدة خفيفة ثم قام قبل طلوع الفجر قبل الفجر ثم ذهب إلى البيت ثم طاف للوداع عليه الصلاة والسلام ثم صلى بالناس الفجر ثم خرج من مكة متوجه المدينة عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك لما خرج جاء في حديث عمر أنه نزل بذي طوى بالمكان الذي نزل فيه حينما قدمته، فكانت مسيره عليه الصلاة والسلام في حجه مرتبا أعظم ترتيب منظما مرتبا، قدم إلى مكة فنزل بذي طوى ثم بات بها، ثم بعد ذلك لما أصبح ذهب إلى مكة فطاف للقدوم ثم سعى عليه الصلاة والسلام بالحج، ثم بعد ذلك خرج من مكة وجلس إلى الأبطح، خرج من مكة بعد ذلك وبقي إلى اليوم الثامن ثم أكمل حجه، ثم في النهاية لما خرج من منى في اليوم 13 صلى بالأبطح الظهر والعصر وهو المحصب أو الحصباء والأبطح والبطحاء كلها أسماء له، لأن فيه شيء من البطحة كان فيه شيء من البطحة في ذلك الوقت، وصلى في 4 صلوات. وفي هذا أيضا أنه لما طاف صلى عليه الصلاة والسلام، دل على أن المكفي اليسير لا يؤثر بعد الطواف وأنه لا يلزم أن يخرج مباشرة، ولهذا صلى عليه الصلاة والسلام ثم خرج ولم يعد الطواف، مثل لو طاف لم كان عليه طواف وسعي ومشى يطوف ويسعى ثم يمشي. وهذا النزول بالأبطح اختلف العلماء فيه هل هو سنة أو ليس بسنة، يعني ابن عباس أنه ليس بسنة، وقالت عائشة رضي الله عنها إنما كان أسمح لخروجه، وقال أبو رافع لم يأمر وقد ضرب أبو رافع له القبة عليه الصلاة والسلام في ذلك المكان في الأبطح، قال لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا ضربتها فنزل فيها. والأظهر كما قال جمع من العلم أن من قال إنه ليس بسنة أراد أنه ليس سنة لازمة واجبة في الحج، ومن قال إنه سنة أراد أنه يشرع التأسي به والاقتداء به عليه الصلاة والسلام في النزول في هذا الموضع، لأنه نزل في هذا المكان. وثبت في الصحيح حديث ابن عمر حديث صحيح مسلم حديث ابن عمر أن الصحابة أن أبا بكر وعمر نزلوا بالأبطح اقتداء به عليه الصلاة والسلام، فعموم التأسي والاقتداء يدل على مشروعية النزول به. وهذا واضح من جهة أن الأصل في أفعاله الاقتداء والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أن خفف عن الحائض، متفق عليه. وهذا ثبت معناه في أخبار أخرى أيضا أنه أن المرأة إذا حارت وكانت قد طافت للحج فسقط عنها طواف الوداع، ولهذا قال في صفية أحابست ما هي، قال إنها قد أفارت، قال فلتنفر إذن، معنى أن الحبس يكون في حال طواف الحج. أما إذا كان نزل بها الدم ونزل بها عذرها بعد ما طافت بالحج فلا وداع عليها، خف عن الحائض والنفساء، وهذا من تيسير الله ولله الحمد. وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا بمئة صلاة، رواه أحمد وصححه ابن حبان. والحديث من حديث عبد الله بن الزبير مطولا، وأصله في الصحيحين، لكن جاء مطولا في عبد الله بن الزبير كما هنا، وجاء أيضا من حديث جابر بن عبد الله بهذا المعنى، وهو أن صلاة مسجد الحرام بمئة صلاة في مسجد هذا، نضع صلاة مسجد الحرام بمئة ألف صلاة، يعني في عموم المساجد. وهذا فضل عظيم يدل على أن الصلاة تضاعف بمئة ألف صلاة، وهذا عمومه يشمل جميع أنواع الصلوات الفرض والنفل عموم هذا الخبر. وصلاة في المسجد الحرام وصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة، بألف صلاة، وهذا يشمل جميع الحرم، وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يشمل جميع المسجد، وكل ما زيد في المسجد فإنه داخل فيه. ففي المسجد النبوي يكون خاصا بنفس المسجد بنفس البناء، أما في الحرم فإنه عام لجميع الحرم، جميع من الحرم. وجاء في حديث آخر عند البزار والطبراني أنه قال: وصلاة في مسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، يعني على النصف. وهذا ينظر في هذا الخبر هل هو ثابت أو ليس، هل يثبت؟ فإن ثبت هذا الخبر دل على أنها تكون مساجد مركبة: المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة، المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. وهذا الفضل خاص بالصلاة لا يشمل غيره من سائر الأعمال، لكن غير لكن الأعمال من الذكر والصدقة وما أشبه ذلك من أعمال الصوم لها فضلها. وجاء في بعض الأخبار ما يدل على عموم هذا الفضل وأنه يشمل جميع هذه الأعمال، لكنه لم لا يثبت ولا يصح إلا في خصوص الصلاة من جهة الكمية. أما من جهة الكيفية فإنه يشمل جميع الأعمال الصالحة، فإنها أفضل وأعظم، ويدل عليه أن السيئة في أعظم من السيئة في غيره، كما قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا كانت السيئة تعظم من جهة في عموم السيئة تعظم من جهة الكيفية، وأن السيئة في الحرم أعظم من السيئة في غيره، فلا شك أن باب الفضل أوسع، فالحسنة في الحرم أعظم وأتم وأكمل من الحسنة في غيره، هذا من جهة عموم الحسنات وأنها أعظم وأكمل. أما بخصوص العدد والكمية ورد في الصلاة وحدها وأنها بمئة ألف صلاة. وحديث عبد الله بن الزبير هذا حديث جيد، وقد رواه عطاء بن أبي رباح عن ابن الزبير، ورواه عن جابر بن عبد الله. باب الفوات والإحصار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، رواه البخاري. وحديث ابن عباس هذا في معنى حديث النسوة الذي سبق، هو أمس بهذا الباب من الباب الذي قبله في صفة الحج. وهنا قال: فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه، لم يرد الترتيب، أراد أن هذه وقعت هذه الأفعال وهو النحر والحلق ومباضعته لأهله عليه الصلاة والسلام. وإلا ثبت في الخبر أنه نحر أولا عليه الصلاة والسلام، نحر ثم حلق، وهذا هو السنة. والرسول عليه الصلاة والسلام أحسر عن البيت كما هو معلوم في الحديبية، في عمرة الحديبية، لكن تم لهم أجرهم وكانت عمرة كاملة من جهة الأجر، ولهذا ذكرها العلماء وجعلوا عد عمرة الحديبية في عمر عليه الصلاة والسلام. وعمره أربع: عمرة الحديبية، وعمرة القضية، وعمرته ما حجته عمرة الجعرانة، وكلها ولم تأتي عمرة تامة إلا في موضع عمرة القضية وعمرة الجعرانة. أما عمرة الحديبية فصد عنها، وعمرته ما حجته دخلت عمرته ما حجته فلم يفردها بعمل. إنما ولهذا جاء في بعض الألفاظ أنه اعتمر مرتين، المراد لما يظهر الله أعلم أنه العمرة التامة. أما عمرة الحدية فإنه صد عنها وسميت عمرة لأنها أجرها تام وكامل والأعمال بالنيات، وإذا من منع عن عمل خير وقد نوفى له أجره تام، والرسول عليه السلام هو الأولى بذلك. فلهذا لما صد عن البيت أمر أصحابه أن يتحللوا، قال سبحانه فإن احسرتم فما استيسر من الهدي، فأمرهم أن فأمرهم من كان مع هدي أن ينحر، وهو نحر هديه عليه الصلاة والسلام وحلق رأسه. فلا يكون النحر التحلل إلا بعد الحلق في الإحصار خاصة، في الإحصار لا يحصل التحلل إلا بعد الحلق. أما في غير الإحصار فلا بأس من التحلل قبل الحلق، إذا كنت حاجا وكان معك هدي تمتع أو هدي واجب، هدي قران، هدي كان معك هدي واجب، هدي قران وهدي تمتع أو هدي تطوع زيادة على ذلك، إن كان معك هدي وأنت قارن أو معتمر وسقت هديا فلا بأس أن يتحلل قبل أن ينحر هديه. ولم يسأل عن شيء عليه من قدم، وقيل قال افعل ولا حرج، وقد تحلل وقد رمى عليه الصلاة والسلام وطيبته عائشة رضي الله عنها بعد رمي الجمرة كما سبق في الخبر. فهو أما في الإحصار فيكون التحلل بعد النحر، بعد النحر، فنحر هدي عليه الصلاة والسلام وحلق رأسه. والواجب ما استيسر من الهدي، هذا هو الواجب. واختلف العلماء هل يجب عليه، إن كان واجدا له أو واجدا لقيمته اشتراه وذبحه، إن لم يجد شيئا من الهدي نقول يتحلل بالنية. لكن هل مكان، هل يكون له بدل أو ليس له بدل؟ المذهب وهو قول كثير من العلم أنه إن لم يجد الهدي فعليه أن يصوم 10 أيام قبل يتحلل، يصوم 10 أيام ويبقى في إحرامه 10 أيام، ثم بعد فطره من اليوم العاشر يحلق بعد الفطر أو دخول وقت الفطر، فإنه ينحر يحلق رأسه ويقصر بنية التحلل. والصوم لم يذكروا عليه دليلا إلا إلحاقه بصيام التمتع والقران، هذه التمتع والقران لمن لم يجد الهدي، وهذا موضع نظر. وذهب جمهور العلم إلى أنه إن لم يجد هدي تمتع فإنه يتصدق بقيمته، وهذا أقرب، يعني إن قيل بوجوب بدل فالأولى أن يقال بوجوب، إن قيل بوجوب بدل لهدي دم الإحصار لمن أحصر فالأقرب أن يكون البدل هو ثمنه، ثمن الهدي. فإذا اشترى شيء بثمن الهدي شيئا من الطعام وتصدق به فلا بأس، والأظهر والله أعلم أنه ليس بواجب، ليس بواجب. الواجب هو أنه يجد الهدي، فإن وجد الهدي أو وجد ثمنه فاشترى هديا وتيسر له ذلك فلا بأس، إلا إذا كان وجد ثمن الهدي وشق عليه ولم يتيسر له، ولو أمرناه أن يشتري الهدي لتأخر إحلاله وشق عليه ذلك، فإن القصد من التحلل هو أنه التيسير عليه. وإلا قد نأمره لو كان مثلا محرما بحج وقلنا له الدراهم معك فذهب فاشتري هديا، قد يؤول الأمر إلى فوات الحج، هذا لا يجوز. فإذا شق عليه ذلك فإنه يتحلل بالنية ويحلق رأسه ويكون بذلك متحللا. والواجب كما قال ما استيسر من الهدي، والرسول عليه الصلاة والسلام شاق وبعض أصحابه شيء من هدي فنحر هديه وحلق رأسه. ثم الإحصار، كان إحصاره عليه الصلاة والسلام بالعدو، هو حصره العدو ومنع العدو، وحصر العدو يسمى حصر، والإحصار بالمرض يسمى إحصار. والله عز وجل قال فإن أحصرتم، أجراه ما يطلق على مسمى المرض. واختلف العلماء هل الحصر يكون بحصر بكل حصر أو هو خاص بحصر المرض، على قولين، قيل إنه لا يكون الإحصار إلا بمثل ما حصل له عليه الصلاة والسلام وهو حصر العدو، وقيل إنه يكون بالمرض، وهذا أظهر كما سيأتي في حديث الحجاج بن عمرو وما جاء في معناه أن من منع أو حصر عن البيت لأجل المرض وشق عليه ذلك أو حصل له حادث فشق عليه إتمام الحج أو العمرة، فالصواب أنه يكون محصرا. من جهتي أن قوله تعالى فإن أحصرتم، لأن الإحصار يكون يقال أحصره المرض إحصارا وحصره العدو حصرا. فظاهر القرآن شاهد لأنه يكون مرض، فالرباعي في حصر المرض في المرض والثلاثي من الحصر يكون عدو. والله جل قال فإن أحصرته، وكأن هذا للبيان أنه ليس خاص بحصر العدو بل هو لحصر العدو وللإحصار بالمرض. فأحصره المرض إحصارا إذا منعه، وحصره العدو حصرا إذا منعه، وشامل لحصر العدو وللإحصار والمنع بالمرض. فمن حصل له عذر بذلك وشق عليه إتمام النسك فإنه فلا بأس أن يتحلل، فإن كان واجدا معه هدي أو وجد ثمنه فيشتريه ويذبحه، فإن تيسر أن يوصله إلى البيت والحرم فهو أفضل، وإن شق عليه ذلك فينحره في موضعه كما نحر عليه الصلاة والسلام في موضع. وجاء أنهم أرسلوا وبعثوا بها إلى الحرم، وهذا يدل على أنه هو الأولى والأكمل إرساله إلى الحرم لأنه أفضل إن تيسر ذلك، وإلا ليس بواجب، بل ربما كان الأمر بإرساله زيادة مشقة عليه فينحره في موضعه الذي وقع له الحصر فيه من مرض أو غيره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة في الزبير ابن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وفي هذا أنه لا بأس أن يشترط من دخل في النسك، والنبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه وهي شاكية قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. عند النسائي إسناد جيد فإن لك على ربك ما استثنيت، يدل على مشروعية الاشتراط، وذهب إليه جمهور العلماء أنه يشرع الاشتراط، أنه لا بأس بالاشتراط، منهم من قال إنه مشروع منهم من قال إنه مباح، وهذا هو الصواب لهذا الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال حجي واشترط، وهذا يكفي في مشروعيته. وصح عن الصحابة عن عمر وعن علي وعن عثمان وعن جمع من الصحابة كثيرين كلهم قالوا بالاشتراط ثبت عنهم، ولو لم يأتي بهذا إلا ما ثبت عنهم يدل على أنه لا بأس به، بل فعله يدل على مشروعيته، ولأن الإنسان ربما عرض له في حجه أو في نسكه ما يمنعه فاشتراطه لا بأس، وإن لم يشترط فلا بأس، لكنه في من كان خشي على نفسه أو كان خشي أن الطريق ليس آمن أو خشي أن يصيبه مرض أو حس من نفسه ذلك فإنه يتأكد في حقه ما لا يتأكد في غيره، ولهذا أمرها بذلك عليه الصلاة والسلام، أو لما سألته قال حجي واشترط، فمن خشي على نفسه أو خاف فيتأكد في حقه ما لا يتأكد في حقه، ومن لم يكن يعني لم يظهر السلام والصحة والطريق كذلك فإن اشترط فحسن، وإن لم يشترط كما فعل الصحابة رضي الله عنهم كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام ضباع بن الزبير فهو أفضل، وإلا فلا بأس. والرسول عليه الصلاة والسلام قد يترك الأمر لبيان أنه ليس بلازم ولا ليس بواجب، ولا يلزم من السنة أن تأتي من قوله ومن فعله، فإذا جاءت من فعله فيكفي فيها، ولم يقل إنه خاص بها برباعة، ولم يقل إنه خاص بهذه الحالة، فدل على مشروعية الاشتراط وعمومه لجميع لكل من أراد البيت بحج أو عمرة. ثم الإنسان إذا اشترط حصل له فائدتان، الفائدة الأولى أنه يتحلل إذا أصابه عذر، الأمر الثاني أنه لا شيء عليه لا دم عليه، بخلاف ما لو حصر أو حصل له شيء يمنعه من إتمام نسكه ولم يشترط فإنه يبقى على إحرامه إن تيسره ذلك وظهر أنه يمكن يكمل حجه ويبقى على إحرامه، وإلا إذا احتاج إلى التحلل فإن عليه أن يذبح هديا، وإذا كان معه وجب عليه أو أنه يجد أمنة يلزمه ذلك، ثم بعد ذلك يتحلل إذا كان لم يشترط، يتحلل من الحلق أو التقصير. أما إذا كان عرض له شيء يسير أو مثل منعه مثلا أو مثل ظل الطريق ويعلم أنه سوف يجد الطريق مثلا عن قريب مثلا أو حصل عذر بسيط ويسير ويأمن به فوات الحج فهي ينتظر عليه ينتظر ما دام أنه يمكن أن يأمن فوات الحج ولا مشقة عليه فينتظر. أما العمرة فيأمن فواتها لأنه لا وقت لها، فإذا عرض له شيء يسير فينتظر، إلا إذا كان شق عليه ذلك ضمن الطريق ولا يدري، أو حصل له عذر من أعذار التي يشق عليه البقاء في إحرامه ولا يدري، ففي هذه الحالة يتحلل بشرطه. وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: سألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق رواه الخمسة وحسنه الترمذي. حديث الحجاج بن عمرو هذا حديث صحيح، وشاهده حديث قول ابن عباس وأبي هريرة صدقه بذلك. من كسر حصل له كسر في يده أو برجلها أو في شيء من جسمه، أو عرج خمع الفتحات، خمع يعني أصابه شيء. أما عرج فإذا كان خلقة، قالوا عرج فلان إذا كان عرجه خلقة، أما عرج إذا خمع أو سقط فأصابه شيء وعرض له شيء. فقد حل وعليه حج، فقد حل هذه اللفظة اختلف العلماء فيها، والأظهر فيها أن حل يعني حل، فقد حل له التحلل وجاز له التحلل، ليس معنى ذلك أنه بمجرد أن يصيبه الكسر أنه يتحلل، لا، لأنه في إحرام وفي نسك، فوجود الكسر أو وجود حصول المرض أو أصابه شيء يمنعه بإتمام النسك لا يقعه التحلل ولا يكون متحللا بذلك، إنما قد حل يعني فقد حل له التحلل. مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. فقول أفطر الصائم ليس معنى ذلك أنه أفطر، لا، فالإنسان قد يواصل. والرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه لما سألوه عن المصاب استأذنه للوصال بعد غروب الشمس، أذن له، وإلا لو كان بمجرد غروب الشمس يحصل الفطر لم يحصل الوصال. فهكذا فقد أفطر الصائم يعني فقد حل له الفطر، هكذا فقد حل يعني فقد حل له التحلل، فهو مخير وينظر ما هو الأحسن وما هو الأيسر له. فإن كان مثلا حصل له هذا الشيء وهو قريب من الحرم ويمكن منه أن يكمل نسكه بلا مشقة، وأمكنه أن يطوف ويسعى خاصة إذا كان العمل يسير وهو عمره مثلا، فيكمل نسكه. أما إذا كان بعيد أو كان قريب وشق عليه ذلك ولا يمكن، فإن له أن يتحلل، نقول يتحلل. فإن كان قد اشترط، هذا الحديث مبين بالأدلة الأخرى أنه لا يحصل التحلل إلا بالاشتراط، فإن كان قد اشترط فإنه يتحلل ولا شيء عليه، لا دم ولا غيره. وإن لم يكن اشترط فينحر ما تيسر من الهدي ثم يتحلل، ثم عليه الحج من قابل. يعني في قوله والحج من قابل، هذا المراد به إذا كان حجه حج فرض أو عمرته عمرة فرض. أما إذا كان حجه حج نفل وعمرته عمرة نفل فالصواب أنه لا قضاء عليه. وهذا أيضا مما ينبه عليه فيما سبق في عمرة الحديبية، أنه عليه الصلاة والسلام حينما حصر عن البيت ثم قاضى المشركين حج من قابل، اعتمر من قابل عليهم، وعمرته من قابل ليست عمرة قضاء لهذه العمرة، هذه ثم سميت عمرة القضية من المقاضاة لا من القضاء، ليس عمرة القضية في العام السابع للهجرة عمرة القضية من القضاء، لا، عمرة القضية من المقاضاة، لأنه قاضاهم وحصل بينه وبينهم مقاضاة ومخالصة في أمر دخوله عليه الصلاة والسلام، وحصل اتفاق على أنه يدخلها من قابل ليس من القضاء، وهو قضاء تلك النسك وتلك الحجة. ولهذا جمهور العلماء على أنه لا يجب القضاء، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر من كان معه ممن اعتمر في عام الحديبية أن يقضوا ذلك النسك، ولم ينبههم على ذلك، وكثير منهم لم يأتي معه ولم يحضر معه في عمرة القضية، ولو كان واجبا لبينه عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول: فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، ولم يذكر قضاء ولم يذكر غير ذلك. فالواجب فإذا حصر وحصل التحلل بشرطه هذا هو الذي يجب عليه. أما قضاؤه من حج عمرة فلا شيء عليه إلا إذا كان حجا واجبا وجب عليه حج فحصر وجبت عليه عمرة فحصر فتحلل فعليه إذا وجد إذا كان العام القابل وهو مستطيع وأمكنه لزمه الحج أو العمرة. وأيضا مما ينبه عليه أيضا أن المصنف أيضا ذكر الفوات ولم يذكر له شيئا, والفوات هو فوات الحج أيضا فوات الحج. ومن جاء إلى البيت والفوات بين الإحصار, الإحصار أن يخسر ويمنع وغرض قد يكون بمرض وقد يكون بعدو, والفوات إذا جاء مثلا معتمرا جاء إلى البيت حاجا وخشي فوات الحج سواء كان خشي فوات الحج مثل جاء متأخر وغلب على ظنه أنه لا يتعرفها إلا بعد غروب إلا بعد طلوع الفجر أو طال به الطريق, فالمقصود أنه أو مثلا وكذلك أنه لو أحسن مثلا لو أحسن قال سوف أنتظر أن يمكنني أنتظر لأن ما حصل من المعنى سوف يزول, نقول لا بأس أن تنتظر بشرط أن لا يفوت الحج. أما إذا كان يفوت الحج فلا تنتظر فعليك تتحلل. وهكذا إذا كان خشي فوات الحج بغير الإحصار, فالفوات قد يكون خشية الفوات قد يكون لأجل الإحصار مع رغبته بالبقاء على نسكه لعله أن يتمكن من إدراك الحج قبل طلوع الفجر, وقد يكون لسبب آخر مثل بعده من المسافة أو تأخرت به رحلته مثلا وخشي الفوات. في هذه الحالة عليه أن يتحلل بطواف وسعي إن أمكنه ذلك, عليه يتحلل بطواف وسعي. ومن بقي على نسكه حتى فاته الحج اختلف العلماء هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء. من بقي على نسكه وباختياره وفات النسك يعني فات الحج حتى طلع الفجر ذهب جمهور العلم والمذهب إلى أنه يلزمه القضاء, يلزمه قضاء هذه الحجة أو قضاء, لأن وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بذلك وأمر من فاته الحج أن يقضيه وأن يهدي هديا وهدى بالشاة. وقال آخرون لا قضاء لأنه لا يجب القضاء لا يجب الحج إلا مرة واحدة, وأنه لا يجب القضاء إلا في من أفسد حجه قبل التحلل الأول بجماع, أما ما سوى ذلك فلا قضاء عليه. وكذلك أيضا لا قضاء على المحصر كما سبقه قول جمهور العلماء والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل الاطباع يكون في السعي بين الصفا والمروة أو هو خاص بالطواف وجزاكم الله خير؟
الاطباع خاص بالطواف, إذا فرغ من الطواف فعليه أن يلبس رداءه ويضع على كتفيه, فلا اطباع في السعي ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام اطبع فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما صحة أن الرمي لا بد أن يسقط في الحوض, وهل كان الحوض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, علما بأنني سمعت أحد المشايخ يقول ليس بشرط السقوط في الحوض وجزاكم الله خير؟
لا بد من سقوط في الحوض, لأن يعني هذه جمرة للموجودة في عهد عليه الصلاة والسلام وعرف موضعها بزولة الجمرة, وكانت في جبل وفي سفح الجبل وهذا موضعها ورماها عليه الصلاة والسلام ثم أزيلت الجمرة وزيل موقعها وحفظ وعرف ونقل بالتواتر فكان الرمي إليها. وإلا لو قيل إنه لا يلزم الرمي في الحوض كان ترمي في مكانك في ميناء, ترمي عند خيمك في ميناء وترمي في أي مكان. لو قلنا بأنه لا يكون رمي في هذا المكان فعلى هذا ليس لنا مكان نرمي فيه, كما أنه أيضا ترمي في الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى, ترمي في هذه الأماكن وهي أماكن معروفة وحفظت ومحددة, جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقصد إليها ورمى هذه المواضع وحفظت أماكنها وبينت, فكان هذا موضع دلالة عليها كما حفظ. ولهذا الأماكن التي احتاج لها المسلمون وتكون نسكا لازم حفظت وعرفت, أما الأماكن التي ليست من التي لا ليس بواجب وليس بلازم قصدها مثل مكانها عليه الصلاة والسلام في مكان في ميناء ومكان نزوله في عرفة لم يحفظ ولم يعرف, وهذا فيه مصالح المسلمين قد يكون فيه في مصالح عظيمة, لكن هذه الأماكن هذه يعني مصالح من جهة أنه قد يؤول في معرفتها بعينها إلى شيء من الغلو أو ما أشبه ذلك. أما هذه الأماكن فقد رماها عليه الصلاة والسلام وهي جمرات ترمى وحفظت وعرفت ووجب تحديها. فمن غلب فالواجب العلم أنت إذا كان قريب يعني ويمكن أن يرمي، وإن لم يمكن العلم فالواجب غلبة الظن إذا كان بعيدا وغلب على ظنه وقوعه فيه. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، هل لي أن أجمع الرمي في آخر يوم من أيام التشريق وأرميها مرة واحدة، وكيف يكون ذلك؟
هذا ذهب إليه أكثر أهل العلم وقالوا لا بأس من جمع الرمي في آخر أيام التشريق، وقالوا إن أيام التشريق كيوم وقتها كيوم واحد ووقتها كوقت واحد مثل وقت الصلاة، وقالوا إنك إذا أخرتها إلى آخر أيام التشريق كما لو أخرت الصلاة إلى آخر وقتها الاختياري في آخر وقتها. وبعض العلم قال إنه يرمي كل يوم في يوم، هكذا رمى النبي عليه الصلاة والسلام. وقالوا إنه رخص للرعاة أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد، دل على أنه يتعين الرمي في كل يوم يومه. بالجملة السنة والأفضل والأكمل أنه يرمي كل يوم في يومه. أما مسألة الجمع هذا موضوع نظر، الله أعلم. وهل يكون جائزا كما سبق كثير من العلم قال بذلك، لكن الأحوط والأولى أن يرمي كل يوم في يومه إلا عند الحاجة. فإذا كان إنسان يحتاج إلى ذلك وشق عليه يرمي كل يوم في يومه، أو كانت مثلا امرأة إنسان مثلا يقول أنا لو أردت أن أرمي كل يوم في يومه لا أستطيع، يشق عليه ذلك، وإن أخرت الرمي إلى آخر الأيام يمكنني ذلك. فنقول كونك تؤدي العبادة بنفسك ولا توكل الآن وتجمع في يوم واحد أفضل من كونك توكل. وهكذا لو أنها امرأة مثلا قالت لو جمعت الرمي في آخر الأيام ورميتها جميعا الصغرى ثم النصرى ثم الكبرى على اليوم الأول وهكذا على اليوم الثاني وهكذا على اليوم الثالث إن تأخر، نقول هذا أكمل. وإلا فالسنة أن يفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام، يرمي كل يوم بيومه.
أحسن الله إليكم. يقول في اليوم الحادي عشر رميت الجمرة الصغرى بعد الزوال وكان الزحام شديدا، فأجلت الوسطى والكبرى إلى الليل بعد أن خف الزحام، فهل علي شيء؟
لا بأس، لأن الموالاة ليست بشرط بين رمي الجمار، فلو رمى الواجب هو الترتيب. أما الموالاة ليست بشرط، ليست بواجب وليست بشرط، أما الترتيب هو أفضل. فلو رميت جمرة الصغرى ثم بعد ذلك أخرت الوسطى ساعة كان في خطه الليل فلا بأس بذلك. من ذلك أيضا لو أنك طفت مثلا شوط أو شوطين ثم تحت ثم طفت شوطين وهكذا السعي، أو طفت مثلا ثم ارتحت وفرقت بين الطواف والسعي، كله لا بأس، بالمقصود أنها تقع هذه العبادات كاملة. نعم.
أحسن الله إليكم، ما أثابكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قدر من ميزانكم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق، يكره بلا حاجة ويباح لها، ويسن لتضررها بالوطء وتركها صلاة وعفة ونحوهما، ولا يصح إلا من زوج ولو مميزا يعقله، ومن عذر بزوال عقله أو أكره أو هدد من قادر فطلق لذلك لم يقع، ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله، ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها. والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه، وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر جامع فيه فبدعة محرم ويقع، لكن تسن رجعتها. ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها أو صغيرة وآيسة وغير مدخول بها، ويقع بصريحه مطلقا وبكنايته مع النية،
وصريحه لفظ طلاق وما تصرف منه غير أمر وغير أمر ومضارع ومطلقة بكسر اللام. وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي وما أحل الله علي حرام فهو ظهار ولو نوى طلاقا. وإن قال كالميتة أو الدم وقع ما نواه ومن عدم ومع عدم نية ظهار. وإن قال حلفت بالطلاق وكذب دين ولزمه حكما. ويملك حر ومبعض ويملك حر ومبعض ثلاث طلقات وعبد اثنتين. ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات. وشرط تلفظ واتصال معتاد ونيته قبل تمام مستثنى منه. ويصح بقلب من مطلقات لا طلقات. وأنت طالق قبل موتي تطلق في الحال وبعده أو معه لا تطلق. وفي هذا الشهر أو اليوم أو السنة تطلق في الحال. فإن قال أردت آخر الكل قبل حكما. وغدا أو يوم السبت ونحوه تطلق بأوله. فلو قال أردت الآخر لم يقبل. وإذا مضت سنة فأنت طالق تطلق بمضي 12 شهرا. وإن قال السنة فبانسلاخ ذي الحجة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحمد الله ونشكره ونثني عليه ونستغفره ونسأله المزيد من فضله ونسأله أن يعلمنا ما جهلنا وأن يبصرنا بأمور ديننا وأن يهدينا سواء السبيل. نذكركم أنكم والحمد لله تعملون عملا صالحا في مثل هذه الدورات، وذلك لأن مواصلة التعلم والحرص على التلقي عمل بر، عمل صالح يهدي به الله تعالى من أراد به خيرا، تكتب به حسنات وترفع به درجات، ويكتب الله أهله في حملة العلم الذين يحبهم ويحبونه، والذين يصلون أو يواصلون أوقاتهم بابها بباب حتى يستفيدوا من حياتهم. في هذه الإجازة التي يتوقف فيها الكثير من الناس عن الدراسة النظامية تضيع على كثير، بحيث أنهم إما يضيعونها في لهو ونسهو وجلوس وتسكع في الأسواق وعمل غير مرضي، أو يضيعونها في رحلات وأسفار لا أهمية لها ولا يستفيدون منها فائدة تعود عليهم بالخير، أو كذلك يضيعونها في أمور دنيوية ولو استفادوا من أمور الدنيا ولكن يفوتهم الخير الكثير الذي هو أمور الدين وأمور العلم وأمور العبادة. فإذا من الله عليكم وواظبتم على هذه الأيام القليلة واستفدتم فيها فائدة تعود عليكم بالخير فأنتم من الرابحين. وذلك لأن هذه الأيام لا بد أن يحاسب عليها العبد، حيث أنه يضيع جزءا من عمره في غير فائدة فيحاسب. تذكرون الحديث: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فالسؤال عن العمر هو أولها، يعني سواء كان كهلا أو شابا أو شيخا يسأل عن عمره في أي شيء شغله، ويسأل أيضا عن شبابه إذا كان في سن الشباب في أي شيء شغله وصرفه، فإذا كان قد صرفه في خير أجاب بجواب نافع مفيد، وأما إذا صرفه في الله يسته فإنه يكون بذلك متحسرا ولا يجد جوابا. ومن أفضل ما يصرف أيامه وأشهره فيه التعلم، سيما تعلم العلوم الشرعية، فإنها مفيدة للإنسان في حياته. العلوم الشرعية التي يحبها الله تعالى والتي تبصر الإنسان في حياته والتي يكون بها عالما كيف يعمل، وذلك لأن علمه له نتيجة وله ثمرة. ثم نحسن الظن بإخواننا الذين توافدوا من بلاد بعيدة إلى هذه الدورة، ونقول: هنيئا لكم أن تجشمتم مشقات وجئتم من بلاد بعيدة، وقصدكم بذلك أن تستفيدوا من حياتكم وأن تعملوا عملا صالحا يرفعكم الله تعالى به الدرجات ويجزل لكم به الثواب العظيم، فهذا فضل الله تعالى وهذه نعمته عليكم، فلكم بذلك فضل كبير. نوصيكم أولا بحسن النية، النية إذا كانت حسنة صالحة وفق الله العبد للعمل الصالح، فإذا نويت بهذا التعلم رفع الجهل، فإن الإنسان خلق جاهلا كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالإنسان خلق جاهلا، وذلك الجاهل ناقص، فيزول هذا النقص بالتعلم، حيث أعطانا الله السمع والبصر واللسان والفؤاد، وهي من وسائل التعلم. فحسن النية أن تنوي رفع الجهل وهو ناقص، ومن حسن النية أن تنوي حمل العلم الذي حمله شرف وحمله فضيلة، ومن حسن النية أن تنوي العمل بهذا العلم، حتى إذا عملت على بصيرة على نور وبرهان. ومن حسن النية أن تنوي نفع نفسك حيث تعمل بالعلم ويقبله الله منك، أو تثاب على هذا العلم الذي تعلمته. ومن حسن النية أن تنوي ميراث الأنبياء، أن تكون من ورثة الأنبياء الذين ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر. ومن حسن النية أن تنوي نفع الناس الجهلة الذين يحتاجون إليك وإلى أمثالك وهم كثيرون في البلاد، فقد يتعلم فرد العلم الشرعي ويرجع إلى بلدة يغمرها الجهل ويكثر في أهلها. فلذلك إذا تعلم وفقه الله تعالى وعلم أهل بلده واستفاد واستفادوا منه ونفعهم، وكان له أجر على تعلمه، أجر كبير، حيث أنه يبث ما معه من العلم ويفقه الأمة ويدعوهم إلى الله. ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وفي الحديث لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ونوصيك أيضا بمواصلة التعلم، فإن العلم كثير ليس له نهاية. هذه المدة التي تتعلمها في هذه الدورة قليلة بالنسبة إلى بقية الحياة، لا تنال فيها إلا جزءا يسيرا من العلم. وأنت تعرف أن هذه العلوم تعتبر مبادئ، وأن كل علم له فروع وله شروحات. فإذا انتهيت من هذه الدورة فعليك المواصلة بقراءة الشروح والتعاليق والحواشي، والحرص على استظهارها وعلى تذكر معانيها، حتى تبقى هذه المعلومات. وعليك التزود فيما بعد ولو إلى نهاية الحياة. تذكر وصية بعض العلماء الذي يقول: اطلب العلم من المهد إلى اللحد، يعني إلى الموت. وما ذكر عن الإمام أحمد وغيره أنه يقول من المحبرة إلى المقبرة، أي نحمل المحبرة التي هي الدوات نكتب بها الفوائد ولا نفارقها إلا إذا متنا، من المحبرة إلى المقبرة وأشباه ذلك. فكل هذا دليل على أنه لا بد من مواصلة التعلم، وأن الإنسان مهما بلغ من العلم فإن علمه قليل، وليس كل العلم قد هويته أجل ولا العشرة، وقد ولو أحصيته لو عمرت 100 سنة ما وصلت إلى عشر العلوم. ولكن الله تعالى جعل بعض العلوم فريضة يلزم العمل بها ويلزم تعلمها، وجعل البقية نافلة إذا تعلمها كان من حملة العلم الذي قد يحتاج إليه، فتكون العلوم منها ما هو فرض عين وهي الأشياء التي كلف بها العبد أن يعمل بها، ومنها ما هو فرض كفاية وهي العلوم التي يلزم الأمة أن يتعلموها ويحملوها. موضوعنا هذا هو موضوع الفقه في الدين الذي هو تعلم الأحكام، وذلك لأن العلماء رحمهم الله لما قرأوا هذه النصوص من الكتاب والسنة استخرجوا منها الأحكام وجعلوها في هذه الكتب وسموها الفقه الذي هو الفهم في الأحكام واستنباط الأحكام من الأدلة وذكر كل مسألة قد يحتاج إليها، فدونوها في هذه الكتب وسموها كتب الفقه. وتعرفون أيضا ما فيها من الخلاف بين العلماء المجتهدين، حيث أن هناك أقوال للأحناف الذين هم على مذهب أبي حنيفة، وخالفتها أقوال ومسائل لمن هم أتباع مالك، وخالفتها أيضا أقوال لأتباع الشافعي، وخالفها أقوال لأتباع الإمام أحمد ابن حنبل. وهذا الاختلاف الذي وقع بينهم الأصل أنه سبب الانتهاج وسبب اختلاف الآراء وسبب اختلاف الأفهام، وقد يكون سببه أيضا وقوع خلاف بين الأدلة، والمحققون يجدون جوابا لاختلاف الأدلة يجمعون بينها حتى لا يكون بينها اختلاف، وذلك لأن مصدرها واحد، لأنها إما من كتاب الله وإما من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالاختلاف الذي يكون بينها يمكن الجمع بينه، وإذا لم يمكن حرصوا على أن يجمعوا بينها بأي وسيلة. وقد مر بنا في السنوات الماضية أمثلة لذلك.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.